بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن سليمان وعن سعة ملكه، وأن الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والإنس والطير فهم كلهم جنود له، وهذا لا يعرف لغير سليمان عليه السلام، لا يعرف أن أحدا سخر الله له الجن إلا سليمان عليه السلام. حشر لسليمان جنوده من الجن، بدأ بهم، والإنس والطير، كل هؤلاء جنود. وليس شرطا أن يحارب، أن الجند يحارب، جنود له يعتبرون بأمره وينتفع بما يعملون، وإلا معروف أن الطير لا تحارب، لكنه جنود، يعني أنهم أتباع له، يأمرهم وينهاهم بما يشاء. فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ يوزعون أي يكفوا أولهم حتى يلحقهم آخرهم، هذا معنى يزع، يعني أصله من الدفع. ومنه القول المشهور إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني إيش؟ يعني يمنع، يمنع ويردع، هذا معنى يوزعون، يعني يكفوا، بمعنى يمنع أولهم من السير حتى يلحق بهم آخرهم، حتى لا يتفرقوا، يكونون مجتمعين معا. لأن العدد الكثير إذا مشى بدون نظام فنتفرق، مع مسافة يبدأ الجيش أو الجمع يتفرق، الأول يتقدم والآخر يتأخر فيتقطع الجمع. لكنهم يوزعون، إذا تأخر آخرهم يكف أولهم حتى يلحقهم آخرهم. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني كأنه معروف وادي فيه بيوت النمل المعروفة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. القول سبق لنا أنه قول مفهوم، أنه قول مفهوم يعني بلسان المقال، لكن لا يلزم أن يكون كلغة البشر حروف وأصوات كالبشر، لكنها لغة، يعني لغة بالقول وليست بالفعل أو لسان الحال كما يقال، لا، لسان مقال، أن الله عز وجل صرح بأنه قالت وتبسم ضحكا من قولها، فهو قول لكن لا يفهمه إلا سليمان عليه السلام. قالت نملة يا أيها النمل، تخاطب النمل، جماعة النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني هذه النملة يدل على أن النمل له نظام وله ممالك وله عمال وله ملكة وله جنود ويعيش بنظام معين، فهذه من الحرس، النمل له حرس، والحرس الذي يقاتل لو هجم نمل من غير الخلية ومن غير هذه المجموعة يهاجم ويقتال بينهم، فهذه من الحرس، لما رأت الخطر أعلنت لبقية النمل ادخلوا مساكنكم. قد يقول قائل ما تغني عنهم مساكنهم وسليمان مع الجروش الجرارة ويأتون على الخيول التي لها حوافر قوية، فهل يتهدم بيت النمل لو مروا من فوقه؟ الجواب لا، بيوت النمل كما يعني معروف أنها عميقة في الأرض جدا، تأتي أمتار تحت الأرض، ويعني من الناس من يعني فعل تجربة جاء بشيء يعني مثل الزئبق وكذا وصبه في جحور النمل حتى تجمد صار كالحديد، بعد ذلك حفر هذه الأرض فوجد يعني أشياء عجيبة، أنه نازل أمتار في الأرض وله أشكال وألوان وحرفات وغرف ومداخل ومسارات واستودعات، وشيء عالم، عالم، مملكة. ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فإذا دخلوا المساكن لم يؤثر عليهم سير سليمان وجنوده مهما كثر الجيش ومهما كانت الخيول تدوس على بيوت النمل لا يتأثر. والنمل هذه من الحشرات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، فجاء في سنن داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل 4 من الدواب. في السورة هذه 2 ولا لا؟ النمل وإيش؟ والهدهد، هذه 2. الثالث الصرد، طائر أكبر من العصفور وأصغر من الحمامة، يسمى الصرد، هذا يفترس صغار الطيور. والرابع إيش؟ لا لا، النحلة، النملة والنحلة شابهة، النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه 2 من الحشرات و2 من الطيور. النملة هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها بدون سبب، وذكر حديث رواه مسلم، جاء حديث عند مسلم أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بمتاعه فأخرج، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فعتب الله فأوحى الله إليه أن قرصتك، قال هل نملة واحدة، يعني هل قتلت واحدة التي قرصتك، هل نملة واحدة أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. ظهر في تسبح الله، لو تراجعون الحديث حديث الراجع ظهر في زيادة تسبح الله. فشوف الله عز وجل أوحى لهذا النبي وعاتبه على قتله القرية كاملة بأكملها، وبين السبب سبح الله أن قرصت نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، فهذا فيه عتاب لهذا النبي، هذا يدل على تحريم قتل النمل. طيب قال قائل أنه يوجد النمل في البيوت ويؤذي يؤذي، إما أنه يقرص بعض النمل له قرصة مؤلمة، أو أنه يؤذي ويدخل في الطعام وكذا، فما الحل معه؟ نقول يقرأ عليه، يقرأ، هذا مجرب. إذا قرأت في ماء هذه الآية قالت نملة إلى آخر الآية، كررتها في ماء وقرأت ونفثت فيه، ثم رشيت الماء حول جحر النمل فإنه يرحل، هذا مجرب معروف. أنا جربت بنفسي وكان فيه جحر في نمل كثير جدا، بس مو بالذر السريع، لا النمل البطيء اللي يمشي بطيء، فقرأت في الماء ورشيته على حول الجحر، ما غبت عنه ساعة أو ساعة ونص ساعتين ما وجدت الوحدة، كله رحل، سبحان الله. يعني يفهمون القرآن ولا كيف؟ سبحان الله عظيم. وذكر لي واحد ولم يعد، وذكر لي أحد أولادي شاف جحر ثاني بعد كم يوم، هو شافني أقرأ وشاف جحر ثاني ما قال لي، هو قرأ ورش عليه وراح. أنا هذه مرتين. وحدثني أحد الأخوة يقول عندنا حديقة في البيت فيها نمل كثير ما نستطيع أن نجلس، يقول فقرأنا جبنا واحد، يقول ممكن ما يعرف، وجبنا واحد قرأ عليه وراح. فسبحان الله، يعني ما دام أنه يذهب بالقراءة فلا يجوز قتله، المؤذي يقتل إذا لم يوجد حل إلا القتل، أما إذا أمكن إبعاده بدون القتل فإنه لا يجوز قتله، لأن الأصل تحريم قتل النمل، فإذا أمكن دفعه غير قتل فلا يجوز قتله. أما ما عدا من الذباب والبعوض والصراصير ونحو ذلك المؤذية هذه تقتل على طول، لكن النمل نهي عن قتله. فيعني سبحان الله مذكور في هذه الآية، وأنه يفهم وأنه تكلم وأن سليمان سمع قوله فتبسم ثم اعتذرت، قالت لا يحطمنكم سليمان، الحطم هو أن يدوس عليهم ويموتون يتحطمون يتقطعون وهم لا يشعرون. هذا وش نعتبره؟ اعتذار، اعتذرون لسليمان أنه لا يقصد لا هو ولا جنوده لا يتعمدون قتلكم، لا لكنهم جيش ماشي على الخيول أو على الأقدام، فهو ما ينتبه للنمل، نمل حشرة صغيرة فلا ينتبه لها فيحطمها من دون بغير قصد.
السلاح يحطمنكم يأتي للتكسير، وسبحان الله الهيكل ترى جسم النمل يديني بلوري
يتكسر
يتكسر.
هذه من معجزات القرآن، لا يحطمنكم وهم لا يشعرون، أي لا لم يقصدوا. فتبسم ضاحكا، يعني هذا هدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، التبسم، لأن القهقهة هذه ليست محمودة، تدعى خفة العقل وعلى الإغراق في أمور الدنيا والتأثر الشديد بما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه تبسما، كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، لكنه ما تقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط، حتى أرى منه لهواته، يعني سقف الحلق، ما كان إلا تبسما. إذا أعجبه شيء تبسم، لكنه لا يضحك بصوت وهي القهقه. فهذه ليست محمودة، ورد نهي عن كثرة الضحك كما جاء عند الترمذي حسن حسن حديث هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وكثرة الضحك، يعني نهي عن كثرة، إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، يعني كل إنسان عابثا يعني كثير الضحك فيغلب عليه حتى يكون في غفلة، فلا يتأثر بآيات القرآن ولا يتذكر الآخرة، يغرق في الغفلة. هذا حال كثير من الناس، أحب المجالس الفكاهية، مجالس الضحك والتنكيت، ويمكن يكون فيها بعد سخرية بأشخاص ونحو ذلك، فغالب الكلام إذا طال وتوسع فيه الإنسان، ولا سيما إذا كان يبحث عن أشياء مضحكة، فإنه ربما يدخل في سب أقوام، سخرية في أقوام وكذا، فيدخل في الحرام والعيب واللمز نحو ذلك من أجل أن يضحك القوم. ذلك ورد حديث شديد في وعيد شديد في من يكذب ليضحك القوم، قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن كذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، ثلاث مرات كذب ليضحك القوم، حينما يجد قصة حقيقية أو موقف معين فيفتعل شيئا من أجل أن يضحك القوم. أما القصص الرمزية هذه اللي يعرف أنها ليست حقيقة، هذا أمر سهل، يعني مثلا الحديث عن الطيور الحشرات الحيوانات قال كذا وقال كذا، يعني قصص سمونها رمزية ليست حقيقية، كل يعرف أنها ليست حقيقية، مثل كليلة ودمنة وما شابه هذه، فهذه أمر سهل، يعني لأن السامع يعرف أنها ليست حقيقة، إنما هذه مجرد تقريب معاني وخيال وكذا، لازم إذا كانت هادفة أيضا فلا بأس، هذه أمر سهل. لكن الكذب على الناس، فلان قال كذا فلان فعل كذا، هذول فيه الوعيد. فتبسم ضاحكا، يعني هذا يدل على أن التبسم ضحك، وبعض العلماء قال لا، تبسم ثم ضحك، تبسم ضاحكا يعني بدأ بالتبسم ثم ضحك، لكن القول الأول أظهر أنه تبسم ضاحكا. لماذا تقيد بالضحك؟ قد يقول قال ما حاجة للتقييد بالضحك، التبسم معروف أنه ضحك لكنه بدون صوت، فنقول لا، التبسم قد لا يكون ضحكا، قد يكون عند الغضب ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة لما أقبل كعب بن مالك رضي الله عنه بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وحديث الصحيحين، ماذا قال كعب؟ قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب، يعني ما في ضحك، تبسم تبسم المغضب. والناس يسمونها ابتسامة الصفراء وكذا، يعني ليس دائما التبسم ضحكا، لكن الله عز وجل بيّن أنها تبسم الضحك، يعني أعجب بقول النملة، أعجب من حرصها على أخواتها ومن اعتذارها عن سليمان عليه السلام، فأعجبه قوله تبسم ضاحكا من قولها، وقال ربي أوزعني، أوزعني بمعنى ألهمني، أو زيني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ووالده نبي الله داود عليه السلام، وأيضا أوتي ملكا عظيما وورثه سليمان من بعده. فنعمة الله عز وجل على الأب وداود نعمة على الولد، لأن الملك أتى سليمان وراثة من أبيه داود عليه السلام جميعا. فهنا يعني لما رأى هذا الملك العظيم وهذه النملة التي تشيد بسليمان، وأنه له جنود كثر يحطمونهم، واعتذرت له، ففهم الله قول هذه النملة، يعني استحضر نعمة الله العظيمة عليه، فسأل الله عز وجل أن يلهمه الشكر. إذا قال شخص مثلا هذه الكلمة، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك، هل يكون حمد الله ولا لا؟ أنا سمعت بعض الدعاة يقول إذا رأيت مبتلى كذا وكذا قل اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك، إذا رأيت فقير قل اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك. هل كلامه هنا صحيح؟ هل قول اللهم أوزعني أو ربي أوزعني أن أشكر نعمتك يكون حمد وشكر، ولا دعاء بأن يرزقه الله الحمد؟ الثاني دعاء، دعاء قل يا ربي أوزعني، يعني ألهمني أن أشكر نعمتك، لكن الأولى أن يحمد مباشرة. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، يشرب الشربة فيحمده عليه، يأكل الأكلة فيحمده عليه، يشرب الشربة يحمده عليه. إذن الحمد المنجز غير الدعاء بالحمد. يقول ربي أوزعني، دعوة طيبة ما في شك، دعوة طيبة أن يدعو الله أن يجعله شاكرا طيبة، لكنها ليست شكرا منجزا، كنت تتضمن أو كذا موضوع ثاني، لكن هي بذاتها هذه الكلمة دعاء بالحمد، ليست حمدا مباشرا، فهذه لها مقام والحمد المباشر له مقام. أن أشكر الشكر يختلف عن الحمد، الحمد باللسان فقط، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، هذا الفرق الأول بين الحمد والشكر. الفرق الثاني أن الحمد، أن الشكر يكون على النعمة، والحمد يكون بنعمة وبغير نعمة، يعني أوسع. الحمد أوسع من جهة السبب، والشكر أوسع من جهة الأداة. أداة الشكر أوسع ثلاثة، أما أداة الحمد واحد اللسان، سبب الشكر أضيق وهو النعمة، يكون الشكر مقابل النعمة، والحمد من جهة السبب أوسع لأنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة، لأن الحمد هو موصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، إذن يصف المحمود بالكمال على كل حال. وذلك قال الحمد لله على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا ما في شكر، هذا حمد، أحمد الله على كل حال، حتى لو صبت بمصيبة الله محمود على كل حال، لأنه لا يقدر إلا خيرا فيحمد على كل حال. أن ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بالنبوة، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالعلم، بكل شيء، وعلى والدي والد داود، وأن أعمل، ويدل على أن أمه مسلمة أيضا مؤمنة، لأن يتضمن دعالة معنى أنها مؤمنة، وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالحا يعني في موصول محذوف تقديره عملا صالحا ترضاه، سبحان الله، عملا صالحا ترضاه. طيب الله عز وجل يرضى عن العمل الصالح مطلقا، فلماذا قيده بالرضا؟ نقول لأ،
الإخلاص،
الإخلاص، يعني يمكن صورة العمل صالحا ولكن الله لا يرضى. أول من سعر بهم النار ثلاثة: الأول من قرأ القرآن وعلم العلم، ما في أفضل من هذا. الثاني استشهد، قاتل حتى استشهد. والثالث أنفق في كل وجه من وجوه الخير، عمل صالح عظيم، لكنهم يدخلون النار، هو أول من يدخل النار عياذا بالله. فإذا العمل الصالح لابد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل، وأدخلني برحمتك. برحمتك، رحمة الله سبحانه وتعالى هي الإيمان والدين في الدنيا. إذا هدى الله عبد الإيمان فقد رحمه، دخله في رحمته والدين، والآخرة جنات النعيم ورضى الله عز وجل. في عبادك الصالحين، شوف الأنبياء يحرصون على الصحبة، قالها سليمان عليه السلام وقالها يوسف عليه السلام في آخر عمره: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالتها مرات فرعون: رب ابن لي عندك بيت في الجنة. والله سبحانه وتعالى وعد بعباد الصالحين، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأن الصحبة فيها تمام النعيم، هذا معروف في بني آدم أنه لا يكمل سروره ونعيمه إلا بالصحبة. إذا دخل الجنة متى تتم فرحته؟ إذا رأى والديه ورأى أولاده وزوجته وإخوانه وأصدقائه وأحبابه، هنا تكمل فرحته. كما أنه في الدنيا كذلك، مثلا إذا تزوج هذه فرحة ما تتم إلا بأن يعزم من يحب يحضرون يباركون له فتكمل فرحته. لكن تزوج وحده ما يشعر بالفرحة كما لو شاركه أحبابه. فهذه طبيعة في الإنسان أنه يحرص على أن يشاركه من يحب في فرحته. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أخرى لسليمان عليه السلام مع الهدهد، وهي من الغرائب والعجائب، قصة النملة فيها عجائب ثم قصة الهدهد فيها عجائب. طيب النملة هل ورد لها شيء غير اللي ذكرنا أنه نهى قتلها، والنبي لقتل قرية أحرق قرية، قصة النملة مع سليمان، هل ورد شيء عن النمل غير ما ذكرنا؟ نعم، نقول فيه قصة للنمل مع سليمان، لكن ليس في القرآن، في السنة، رواه الإمام أحمد، بعضهم يحسنه، لو أحد يبحث الحديث اللي يقدر يبحث الحديث، أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي، فإذا نملة رافعة قوائمها إلى الله عز وجل، يعني مستلقى على ظهره ورافعة قوائمها إلى السماء، تقول: يا ربي نحن خلق من خلقك فلا تمنعنا رزقك، أو قريب من هذا اللفظ. فماذا قال سليمان عليه السلام؟ قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ونعرف الحديث رواه أحمد وحسنه بعض العلماء، فنشوف هذا له التحسين مسلم ولا ضعيف. هذا ما أذكر في ما يتعلق بالنبل. ثم انتقل السياق إلى قصة الهدهد: وتفقد الطير. هذا يدل على حزم سليمان عليه السلام، وأنه يتفقد حتى الطيور يتفقد، فكيف بالإنس أو الجن؟ فهذا يعني يدل على أنه حازم، ولذلك ملك الأرض كلها كما مر معنا. لملك الأرض كم؟ أربعة: سليمان وبخت نصر ومن ذو القرنين ومن الرابع النمرود. هذا مشهور في التاريخ، ما ملك الأرض بني آدم إلا هؤلاء الأربعة. فسبحان الله، الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء. كم المؤمن وكم الكافر؟ سبحان الله، قسمة: اثنان مؤمنان، واحد نبي، واحد رجل صالح، بالقرنين رجل صالح، واثنان كفار. شو يدل عليه؟ أن الدنيا ليست دار جزاء، وأن ليس لها قيمة عند الله عز وجل، لا تجري عند الله جناح بعوضة. فكيف يعني أعطاها لكافرين؟ والنمرود يدعي الربوبية، يعني أسوأ ما يكون يدعي الربوبية. قال أنا ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، يدعي الربوبية. هذا أعلى ما يكون، يعني أكبر ما يكون من الشرك والكفر والمعاندة لله عز وجل. مع ذلك ملكه الأرض، إن الدنيا ليست بشيء. قارون كافر ومع ذلك الله عز وجل أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيح تنوب بالعصبة وللقوة. فيعني الدنيا هينة على الله عز وجل. فلا تحزن إذا رأيتها في أيدي الكفار شرقا وغربا، الكفار ملكوا الدنيا شرقا وغربا، والأسلحة الفتاكة والملك الكبير والجيوش والتكنولوجيا والتقنية والأسلحة، فلهوان الدنيا على الله عز وجل. وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني هذا من المقلوب يقولون، يعني ما للهدهد غير موجود، ما لي لا أرى الهدهد، يعني ليس سؤال لنفسه، لا سؤال للهدهد أصلا، يعني كان تقدير الكلام ما للهدهد لا يرى، فكان السؤال موجه للهدهد، لماذا أنت غائب أيها الهدهد؟ لكن هذا من المقلوب الذي معروف. وشيء إذا كان معروف في لغة العرب يتساهلون في الأسلوب إذا لم يكن في لبس. ما لي لا أرى الهدهد أم كان، أم بمعنى بل، أم كان يعني بل كان من الغائبين، لأنه ما وجد، تفقد فلم يجد، فعرف أنه كان غائبا جزم بذلك. أم كان من الغائبين أي بل كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا. الهدهد الآن يعني ذهب غير إذن، وهذا ملك، ملك يعني تام الملك قوي البأس وحازم، فتوعد الهدهد بالعذاب الشديد. يعني ذكروا التفسير أنه ينتف ريشه ويرميه لتأكله النمل، لأن الطير إذا فقد ريشه انتهى، لا يستطيع أن يطير ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأن قوة الطائر بجناحيه، فإذا خسر ريشه انتهى أمره، فالطائر ضعيف، إذا فقد جناحيه النمل يفترسه ويأكله شيئا فشيئا حتى يموت معذبا من عضات النمل حتى يموت. تعرفون النمل إذا هجم بالأعداد الكبيرة، والنمل الكبير هذا شرس، فيأكل أحيانا يأكل أفراخ الطيور إذا كان في عشاشها قبل أن يظهر الريش، يهجم عليها النمل كثير ويبدأ بعضها حتى تموت ثم يفترس. يعني سبحان الله، نمل صغير يفترس،
فيعني هذا يفترس الأفعى إن جريحة. النمل يفترس الأفعى إن جريحة،
إذا جريحة إيه. النمل مفترس، أما صغار الحشرات يفترسها بلا شك، لكن حتى الكبار إذا اجتمع عليه وجده ضعيفا يفترسه. فيعني ذكروا هذا، وفي أقوال لكن هذا هو الأقرب، أنه ينتف ريشه، أنه كيف يعذبه بالضرب، وذا بعضهم قال بالسجن يحبسه في قفص، وبعضهم قال ينتفه وكذا، يعني المهم أنه يعذبه. لم يذكر نوع العذاب، وليس فيه يعني نص من القرآن والسنة، لكن يفهم الآية أنه سيعاقب عقوبة شديدة، ولو عذبنه أو لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني هذا ترقي في العقوبة، يعني قد لا يكتفي بالتعذيب بل يذبحه، أو ليأتيني بسلطان مبين، أي حجة واضحة بينة. فمكث غير بعيد، غير بعيد كيف غير بعيد، وراح اليمن من الشام إلى اليمن كم مسافة طويلة، يمكن 2000-3000 كيلو، كيف غير بعيد؟ غير بعيد يعني في الزمن، سبحان الله. يعني شوف الهدهد طار من الشام إلى اليمن، كم بين الشام واليمن؟ بين الشام والمدينة يمكن 1000 كيلو تقريبا، ومن المدينة لمكة 400، هذه 1400، ومن المدينة من مكة إلى اليمن أكثر من 1000، يعني لو جمعناها كم تصير؟
300.
لا مو بالفين، لا، من 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 الشام إلى المدينة 1000، و400 إلى مكة، و1000 2400 يمكن 2700 كيلو، سبحان الله قرب 3000 كيلو. كيلو طاره الهدهد ذهابا وإيابا، يعني كم قطع؟ أكثر من 5000 كيلو في الذهاب والإياب، ومكث غير بعيد، يعني ما غاب زمنا طويلا. هذا من العجائب. هل هو يعني الهدهد الطبيعي الآن يطير هذه المسافة، أو هذه كانت تسخير من الله؟ الله أعلم، ما نعرف الهدهد الآن كم يطير، لكن معروف الطيور سرعتها قرابة 60 كيلومتر في الساعة تقريبا، يعني فيما يذكرون من رحلات الطيور وكذا، الطائر القمري يقولون يطير قرابة 60 كيلو في الساعة، ويطير ليلة ونهار متواصل، يعني في اليوم 24 يضربها في 60، 10 في 60 600، و600 1200، وزيادة يمكن 1400 في اليوم والليلة، يعني 1400 يعني يومين. طيران الطيور المعروف الآن يمكن يقطعها يومين ذهابا ويومين إيابا، فالله أعلم. يعني هذه الأمور الله أعلم، نقول الله أعلم. قد يكون الطيار الطيران معتاد، لكن سليمان غفل عنه قرابة 3-4 أيام ثم جاء، أو أنه طار طيران غير العادة، الله أعلم. لكنه ذهب إلى اليمن، وهذا يدل على أن الهدهد عنده إدراك ويفهم، يعني هدهد عادي، ما هو بهدهد يعني أنه مثلا جني بصورة هدهد أو كذا، لا، طائر الهدهد المعروف ذهب. أولا كيف ذهب إلى اليمن؟ يعني كيف عرف الطريق ثم رجع إلى الشام؟ يعني صعب، أن الطرق طويلة جدا وما فيه يعني شيء يدل، لكن سبحان الله إلهام من الله عز وجل. معروف أن الطيور تقطع آلاف الكيلومترات في الرحلة في الهجرة، ثم تعود إلى نفس الأماكن التي طارت منها، وكذلك السلاحف في البحار تذهب إلى أقصى المحيطات وتعود، يعني إلهام من الله. الحمام الزاجل نفس الشيء، يطير آلاف الكيلومترات، هذا إلهام من الله عز وجل لهذه الطيور من أجل مصالحها التي لا تقوم حياة ولا بها. وهذا يدخل بقوله عز وجل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهي أمر، كما أخبر الله عز وجل، لها طرق ولها لغة ولها يعني حياة كاملة، يعني نظام يعني كامل في الحياة، تدبر مصالحها وكيف تأكل وكيف تطير وكيف تهاجر وكيف تتكاثر، شيء عجيب. أم كان من الغائب أو ليأتني بسم، فمكث غير بعيد، يعني في الزمن الله أعلم، يعني غاب غيبة ليست بالطويلة. فقال يعني بعد أن رجع: أحطت شجاع منتشيا، أنه يعني وجد خبرا كبيرا، ويعرف أن سليمان يهتم بهذا، عليه السلام يهتم بهذا الخبر، لأنه خبر يتعلق بالشرك والإيمان. سليمان ملك قوي ولا يعجزه، يعني أي أمة لا تعجزه، عنده من الجنود ما لا قبل لأحد به. يعني دعوتهم من الإسلام وإدخالهم في الإسلام أمر هين على سليمان عليه السلام، لكنه لا يعرفه. سليمان عليه السلام لم يعلم أن هناك أقواما يعبدون الشمس، ولكنه علم من جهة الهدهد، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى من أجل أن يهدي هؤلاء للإسلام، وهذا الذي حصل. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. لو سألنا سؤال: سبأ ما هو؟ هل هو مدينة؟ هل هو قبيلة؟ هل هو رجل؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، قال: يا رسول الله، سبأ أرض أم امرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأرض ولا امرأة، وإنما هو رجل ولد له 10 من العرب، يعني كأنه أبو العرب، كأنه أبو العرب، رجل ولد له 10 من العرب، تيامن 6. إيش معنى تيامن؟ يعني ذهبوا إلى اليمن، تيامن يعني ذهبوا إلى اليمن، سكن 6 في اليمن، وتشاءم 4. إيش معنى تشاءم؟ الآن وضحت، يعني ذهبوا إلى الشام، سكنوا بالشام. ثم عدد النبي عليه الصلاة والسلام قبائل: اللي هي مذحج والأزد وذكر 6 قبائل في اليمن، وذكر شو اسمه لحم أو لخم وجدام، القبائل اللي في الشام، قبائل عربية في الشام، هذول اللي تنصروا وتبعوا النصارى قبل البعثة، منهم عدي بن حاتم وكذا، اللخم وجذام وكذا. أنا ما أحفظ اسماء القبائل، لكن معروف الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبائل 6 في اليمن و4 في الشام، كله عرب، هؤلاء أصول العرب. فهذا هو سبأ رجل ولد هؤلاء، وصاروا قبائل فيما بعد كلهم يرجعون إلى رجل واحد اسمه سبأ. فذكر أبو قبائل اليمن، وجئتك من سبأ، يعني من هذه القبيلة التي تفرعت في اليمن، بنبأ يقين. الأنباء آفتها الكذب، آفة الأنباء الكذب، يعني النبأ قد يكون نبأ جميلا ومهما ويترتب عليه أشياء كثيرة، لكن ينقصه الصدق. ولذلك تجد يعني أن الله عز وجل يمدح قصص القرآن، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وش قال بعدها؟ ما كان حديثا يفترى. شفهم منها أن كثيرا من القصص مفترات، هذه طبيعة بني آدم، يحبون أنهم يقصون، لأن القصص له قبول عند الناس، محبوب للنفس، والإنسان يعني يبغى يشوف صار في الناس والراحة، يشوف الغرائب والعجائب، أن القصص كل ما كانت القصة فيها من العجائب أكثر، كلما كانت أحب إلى الناس، ولا لا؟ فيها مفاجآت، فيها أسرار، فيها عجائب. فإذاك تجد القصصي أحياناً يركب، يعني القصة أصلها صحيح لكن يزاد عليها من راوي إلى الثاني إلى الثالث إلى العاشر، تبدأ القصة تكبر، هذا يزود معلومة، هذا يزود شيء، وهذا يزود شيء، لأن تصير القصة من أروع ما يكون في الإخراج، لأن الناس يعني حسنوها بالكذب، وقد تكون مفترات من أصلها كذب محض، لكن الله عز وجل مدح قصص القرآن بأنها ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل كل شيء، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا الهدود بهذه الغرائب، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. هنا في إشكال، وهو أن هؤلاء القوم ملكوا امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح البخاري أنه قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث ثابت في صحيح البخاري. طيب هؤلاء أفلحوا ولا لا؟ هذا السؤال. وش حال آخر عاقبة أمرهم؟ ما الذي حصل؟ قالت أسلمت مع سليمان لرب، في أحسن من هذا؟ ما في أحسن من هذا، جنبتهم الحرب، جنبتهم الكفر، يعني ما في أحسن من هذا، أسلمت طايعة مختارة، سلمت من الحرب القتل وكذا، سلمت من استباحة الأموال والأعراض والديار، يعني لو حاربوا سليمان لا بادهم. فهي جنبت قومها كل الشرور وهدتهم إلى أحسن ما يكون، وهو الدخول في الإسلام بسلام، بقيت لهم مملكتهم وملكهم وأموالهم كشف. سليمان لم يعرض لهم، صار إخوة للمسلمين، فلم يعرض لهم بشيء. طيب هذا هو السؤال، كيف نجمع بين الحديث وبين هذه القصة؟ لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. هذا خبر يعني قد يكون باب التشريع، الله أعلم، هذا الجواب ما أدري، الله أعلم. يقول أنه كان في شرع مباح، لكن ما أظهر هذا، لأن المرأة طبيعتها لا تصلح للقيادة والملك بطبيعتها، يعني عندها من الضعف وعندها من النقص ما يعني يجعلها ليست صالحة للحكم العام، لا يصلح أن تكون قاضي، لا يصلح أن تكون ملكا أو رئيسا، لا يصلح أن تكون إماما في الصلاة، هذه الوظائف لا تصلح المرأة.
أهل العلم أباحوا في مقعة القضاء في أشياء معينة من أمر الشسوم الأحناف أباحوا ولاية المرأة القضاء.
لا أتركنا التفاصيل هذه، يعني هذه تفاصيل فيها نقاش وأخذ. نتكلم عن الحديث من حيث هو لا يفعل قوم ولا أمر أمره. محمد
يكون بعض الشواهد يفلحون
يكون الغالب الأعلى، يعني هذا هو أقرب جواب، أنه لا يفلح إيش بالجملة في الغالب، لأنه عندنا نصوص كثيرة تحتاج إلى هذا الجواب، مو بهذا بس، في نصوص كثيرة تحتاج إلى هذا الجواب. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مدح اليمن، قال الإيمان يمان حكمة يمنية، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ونصوص كثيرة في مدح اليمن. هل اليمن بهذه الصفات في طول المدة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، ولا يتقلب أمره وحاله؟ يتقلب، أحيانا يكون في الرافضة، حكم الرافضة اليمن سنين طويلة وهم شر وما زالوا الآن رجعوا، فهم من أسوأ ما يكون من الطوائف، فإحني إذا في شر عظيم في اليمن. والمشرق النبي عليه الصلاة والسلام ذمه، بين أنه حيث يطلع قرن الشيطان، قال إن الكفر والنفاق في المشرق وكذا، حديث كثيرة في ذم المشرق. وأحيانا يكون المشرق فيه خير وفيه إيمان وفيه دين. فإذا الجواب أنه في الغالب، الغالب على اليمن كذا والغالب على المشرق كذا، ولا يمنع أن يوجد بعض التقلبات والعبرة بإيش بالأغلب. يعني مثال صورة ثانية، لو قلنا المرأة ضعيفة ولا تصلح للحكم وكذا، هل هذا الحكم عام لكل النساء ولا غالب النساء؟ غالب النساء، يعني يمكن توجد امرأة عند الذكاء وعند كذا، لكن صار يعني حكما عاما أنه ما تولى المرأة. يعني فرق بين حكم الشرعي وبين الواقع. حتى لو قلنا قد توجد امرأة من ألف أو مليون امرأة تكون يعني عندها حكمة وعندها قوة وكذا، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. لكن إذا وقع قلنا هذا من النادر، لكن لا يجوز أن يجعل حكما شرعيا، لأنه قد يقول قائل ما دام أنه في بعض النساء يمكن أن تكون مناسبة، إذا لماذا لا نجيز للمرأة أن تكون ملكة أو رئيسة؟ لا، نقول هذا نادر، والنادر لا حكم له ولا يعلق به حكم شرعي. إذا الحكم استقر على الغالب أن المرأة لا تصلح، فصار حكما عاما بغض النظر عن الأفراد أو الحالات. مثل السفر مظنة المشقة، فعلق الرخص به، القصر والجمع والفطر في رمضان نحو ذلك، بغض النظر عن وجود المشقة في كل سفر. واضح؟ يقول السفر مظنة المشقة، ما يقولون أن السفر فيه مشقة، لأنه قد يكون بعض الأسفار ليس فيها مشقة، لكن الغالب أن السفر فيه مشقة، لا سيما الأزمان السابقة. فيقولون إذا كان الشيء مظنة لوجود الشيء علق الحكم به بغض النظر عن الأفراد. فهذا هو أقرب جواب. ذكر بعض العلماء أنه يقولون لا، يعني الكلام عن الغالب الأعم، ولا يمنع وجود حالات نادرة، كما يقال في القاعدة المعروفة والكلام المشهور، كل قاعدة لها شواذ، والشاذ لا حكم له، أنه نادر، النادر لا حكم له. إني وجدت امرأة تملكهم، مشهور نسمع بلقيس، لكن هل في نص؟ أنا ما أعرف في نص، يعني حديث أو آية بهذا الاسم، لكن مشهورة ناس ما بلقيس. وأوتيت من كل شيء، هذا من العام الذي يراد بالخصوص بلا شك. أوتيت من كل شيء، أي مما يحتاجه الملوك في الحكم، من الجنود، من الذهب، من الفضة، من الخدم، من كذا. ولها عرش عظيم، شوف الهدهد ركز على العرش، ولها عرش عظيم. فماذا فعل سليمان؟ وقع في نفسه هذا العرش، العرش هذا هو يعني اللي يدل على أبهة الملك وقوة سلطانه، لأن العرش هذا هو اللي يجلس عليه. فكل ما كان العرش أفخم وأكبر فيه من الدرر واللآلة والجواهر والذهب والفضة والحرير إلى آخره، كل ما دل على قوة الملك وسعة سلطانه. فسليمان عليه السلام ركز على العرش أنه يأخذه قبل أن يأتوا مسلمين، أنه لو جاءوا مسلمين صارت أموالهم حراما، فأخذه قبل أن يأتوا مسلمين. طيب لماذا أخذه؟ لذاته يريد أن يجلس عليه وكذا، ولا يريد أن يريها ما عنده من القوة؟ الثاني، أراد أن يريها ما عنده من القوة، لأنها هي الآن لما جاء الكتاب جاءت وأتوني مسلمين، جاءت مع بعض الحاشية وكذا والحرس والجنود، فجاءت هي الآن جاي في الطريق. سليمان بعث من يأتي بالعرش، يعني ذهاب وإياب، وهي إياب فقط أو مجيء فقط. إذن سليمان عنده ذهاب وإياب، دبل المسافة، ضعف المسافة، وهي عندها مجيء فقط. هذا واحد. الثاني أنها جاءت بدون أن تحمل شيئا، بالزاد العادي. سليمان عليه السلام جاء بالعرش الذي هو عظيم، محتاج إلى حمل، عاد الله أن تحمله الإبل ولا، المهم أنه شيء كبير يحتاج حمل وجهد، فسابقهم بمجيء العرش، فهذا شيء خارج عن قدرة البشر. فأراد سليمان عليه السلام أن يري ما أعطاه الله من القوة، من أجل إيش؟ أن تستسلم ولا تفكر في القتال، وهذا الذي حصل. وجدتها ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هؤلاء مشركون، شرك أكبر، يسجدون للشمس، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لئلا نتشبه بعباد الشمس، لأنهم يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، كانوا يستقبلونها ويودعونها. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن السجود، عن الصلاة في هذا الوقت. طيب من بعد الفجر إلى طلوع الشمس قرابة ساعة أو أقل أو أكثر، يعني وقت طويل، فلماذا نهى عن الصلاة؟ مع أن المقصود هو التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس، كما جاء في نص الحديث، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار. نقول هذه الساعة، وفي العصر أطول، بعد العصر كم؟ في الصيف يمكن ساعتين ونصف، بعد ما تنتهي صلاة العصر إلى الغروب يصل ساعتين ونصف أو أكثر. فلماذا نهي عن الوقت الطويل هذا؟ يقولون من باب سد الذريعة، سد الذريعة، ولا حاجة الإنسان يصلي في هذا الوقت، لكن لو احتاج فلا بأس، لو احتاج لا بأس. مثل واحد فاتته سنة الفجر قبلية، هي قبلية، سنة الفجر قبل الفجر، لو فاتته جاز أن يصليها بعد الفجر، والأفضل إن تيسر أن يصليها بعد طلوع الشمس. جاء حديث رواه الترمذي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، هذا الأفضل. ورأى رجل يصلي بعد الفجر فقال له: الصبح أربعا، يعني تصلي الصبح أربعا؟ قال: لا يا رسول الله، هما ركعة الفجر لم أكن ركعتهما. قال: فلا إذن، يعني لا حرج إذن، أجاز، أباح، أقر على ذلك، وحث على قضايا بعد طلوع الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس. إذا كان في حاجة للصلاة فلا بأس، مثلا صلى العصر وذهب إلى مسجد آخر لأي غرض، دخلهم يصلون العصر يصلي معهم، دخلوا وهم قد صلوا يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، لا بأس، هذه لها سبب فلا بأس أن يصليها في هذا الوقت. وهذا أيضا يدل على أن التشبه بالكفار يحرم ولو بغير قصد. أن بعض الناس عنده هذا العذر، إذا فعل شيئاً فيه تشبه بالكفار قال: أنا ما قصد، أنا ما قصدي، ولا أصلاً ما انتفت، ما يعني ما أدري أنهم يفعلون هذا الشيء، ما لي قصد إطلاقاً. تقول يحرم ولو بغير قصد، هذا يدل على حرص الإسلام على إبعاد أتباعه عن مشابهة الكفار، لأن المشابهة في الظاهر تجر إلى المشابهة في الباطن، أن المشابهة دافعها الإعجاب، إذا أعجب شخص بدأ يقلده، فيتدرج به الأمر حتى يقلده في كل شيء حتى في الشك، ولذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام الباب. كذلك عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه لما لبس ثوبين وأصفرين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما إزار ورداء. قال يا رسول الله أغسلهما المعصفر والمطلي بالعصفر، لو غسل بالماء راح اللونها. قال لا بل أحرقهما، يعني اشتد في الإنكار حتى أمر بإتلاف الثياب مع شدة الحاجة إلى الثياب في ذلك الوقت. هل يظن بعبد الله بن عمر اللي كان يصوم النهار ويقوم الليل حتى نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه بالكفار؟ لا يمكن، واضح قطعا أنه لم يقصد التشبه بالكفار، مع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام واشتد في النكير، فكيف بغيره؟ إذن هؤلاء يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. كل معصية وراها الشيطان، هذه قاعدة، كل معصية فهي من وسوسة الشيطان والنفس، شياطين الإنس والجن. ولذلك لما قال جل وعلا للمعبودين هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، رد المعبودون فقالوا سبحانك، هؤلاء قالوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. طيب اللي يعبد اللات والعزة هو يعبد اللات ولا يعبد الجن؟ في الظاهر يعبد اللات والعزة، لكن في الحقيقة ويعبد الجن، شياطين الجن، لأنهم هم الذين أمروه بعبادة هؤلاء. واضح المسألة أنه من الشيء، وذلك زين لهم الشيطان وأعمالهم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل أي الطريق طريق الإيمان، فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. نقف على هذه ونكمل إن شاء الله في القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.